الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، جعل الله في قلب كل إنسان منا مصباح وهو البصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأراد الله بهذا الإنسان خيرا سلط المصباح على نفسه هو وعلى عيوبه وعلى ذنوبه، فاكتشفها وظهرت له وأصلحها وتاب منها. وإذا أراد الله به سوءا وخذلانا وجه هذا المصباح الذي هو البصيرة على الناس، فتجده مشغولا بخطأ الناس وبذنوبهم وزلاتهم، دائما يكتشف الخطأ عند الآخرين. إذا ذكرت له رجل وصف لك هذا الرجل وشخصه لك وذكر العيوب، ثم يزداد الخذلان في أنه ينصرف عن محاسن الناس، وإنما ينظر فقط إلى المساوي فيهم في أخطائهم، لا يرى الجمال. والذي نفسه بغير جمال لا ترى في الوجود شيئا جميلا، يسمونه بعض علماء التربية أنه ركب نظارات سوداء، فهو لا ينظر إلى الشيء إلا أنه أسود. يترك الجوانب المشركة في الناس، يترك الكرم الذي عند بعض الناس أو الحلم أو العقل أو الحصافة، وإنما يذكر البخل، الحدة، الشراسة، العقوق، نحو هذه الذنوب والعيوب، فهو يكتشفها. ويشبه بعض العلماء بالذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. وإلا فإن من حق الناس صراحة إذا كانوا عبادا صالحين لله أن يشتغلوا بعيوبهم. يقول في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذا يعني رجل محسن، لأن عنده هذا العمر، أنت العمر فقط هو فرصة لك، فرصة ثمينة تصح به أخطاءك وتعود به عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمر لا يمكن أن تهدره للآخرين، فتشتغل بأمور ما الله لا يكلفك أصلا، ولم يكتب عليك أو يمتحنك سبحانه وتعالى أن تكون مشرفا على الناس. لن تدخل معهم قبورهم ولن تحاسبهم يوم القيامة. والقرآن يقول سبحانه فيه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لن تتحمل من ذنوبهم شيء ولن تسأل عن عيوبهم. فلماذا ينصرف الإنسان بذكائه وفهمه إلى اكتشاف أخطاء الآخرين، تجميع غلطاتهم وزلاتهم، ويترك نفسه؟ يا أخوة، عندنا من العيوب ما لو بقينا 50 سنة أو 60 سنة ما استطعنا نحل هذه العيوب أو نصلح هذه العيوب. كيف نترك الأخطاء التي يجب علينا إصلاح الأخطاء، يجب علينا التوبة، يجب علينا أن نزكي أنفسنا، لكن ننظر الخذلان، نترك أنفسنا نحن وننتقل مباشرة إلى الآخرين فنصلح من أخطائهم ونقوم من عوجاجهم ونعري غلطاتهم ونشهر بهم؟ هذا هو الخذلان. وذلك أدرك السلف هذه المسألة. يقول أحدهم: يرى الواحد منكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، جذع النخلة يعني، يعني يرتكب كبائر ولكن ما صغير الناس فهو يكتشفها وهو خبيث فيها وفي فهمها. وهذا المصباح الذي قلت لكم هو البصيرة، ينبغي أن يكون دائما موجه إليك أنت، لا توجهه للناس، لأنك إذا وجهته للناس عشت في ظلمة أنت، فهو مثل أشبه بالدربيل، أشبه بالمنظار، تجعله يشخص لك عيوبك. حتى يقول عمر رضي الله عنه: طوبى لمن أهدى إلي عيوبي، طوبى لمن أهدى إلي عيوبي. فإنسان يبصرك وهو ناصح بعيوبك هذا أحسن إليك. والواجب أنك ما تنتظر أنت من الناس أن يقومك، بل تبدأ أنت بتقويم نفسك. حتى العجيب سبحان الله، أقرأ لبعض الغربيين ولو أنهم ليسوا على وحي من الله عز وجل، كديل كارنيجي يقول: عندي درج في يعني أو دفتر في درجي مكتوب عليه حماقات ارتكبتها، فيقول أن يكتبها، فكل ما انتهيت من حماقة أو من خطأ أو من عيب قضيت أشطب عليه وأفرح أنني حققت إنجازا ونجاحا. هذا فكيف لو عرف الوحي هو، وكيف لو قرأ القرآن الكريم الذي يأمر بالتزكية وصلاح النفس؟ أحد طلاب الإمام أحمد يروي بعد موت الإمام أحمد يقول: والله لقد صحبت 30 سنة ما من يوم إلا كان أحسن من اليوم الذي قبله. لأنه لا بد أن تترقى، أن تسأل نفسك: هل أنت في هذا الشهر أحسن منك الشهر الماضي في ذكرك، في تلاوتك، في عبادتك، في برك لوالديك، في أخلاقك؟ أما أنت تراوح في نفس المسألة. يعني لا بد أن تقوم نفسك تقويما تجاريا اقتصاديا مثل ما يفعل التجار. للأسف أن في أمور الدنيا دقيقين، حتى في فواتير الكهرباء وفواتير الماء وحتى في 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 فاتورة الجوال، فإنك تعرف كم تصرف وتحاول أن تقتصد. لكن لا ننقل هذه الخبرات لديننا ولا لصلاح أنفسنا ولا لمناكبنا. وإلا الواجب أنه كان عند الواحد صفحة بيضاء هذه المحاسن التي فيه ينميها ويطورها، وهذه المهارات يحاول أن يطور منها، وصفحة سوداء للأخطاء. أنت مثلا يتكرر عندك خطأ لابد أن تعالج، أنت مريض بهذا الخطأ، مثل إنسان مصاب بداء في جسمه لا ينتظر. أنا أعرف يعني أن الكثير الآن لا ينتظر حتى مسألة الزكام، فإنه لا يستطيع أن يستمر عليه إلا أن يراجع الطبيب. فكيف لا نراجع طبيب البشرية سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ليصرف لنا من صيدلية الرسالة الخالدة دواء ناجعا لا يكون إلا في صيدليته صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك عندنا أدواء وعندنا أمراض تميت القلوب، كما يقول طبيب القلوب الذي هو ابن المبارك عبد الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ينبغي أن نأتي يعني بتوبة صادقة وبعودة حميدة إلى أنفسنا نحن، فنقرأ هذا النفس، يعني اكتشف نفسك. هذا عنوان لبعض الرسائل الغربية: اكتشف نفسك. إلى الآن وبعضهم وصل إلى 60 و70 لا أعرف من هو أصلا، حتى تسأل بعض الناس وبخيل يقول والله الله من عليه بالكرم، دجل موهوم يعني إيش وهم. وتجد بعضهم غضوبا شرسا قال: أنا أتحمل الناس من 40 سنة دائما يظلمون لي، لكن سبحان الذي رزقني الحلم، وهو من أشرس الناس في الخليقة، ونعرف وناس تصدق أنه عاق لوالديه. قال: الله يرزقنا برهم ويجعلنا وعيننا على ما نقوم به من حقهم. تجده ما زارهم من 2 سنين وهم في منطقة نائية ولا التفت لهم أصلا، قال: الحمد لله، والله أني أحمد الله رزقني بر الوالدين يدعون لي. فإذا اكتشفت المسألة، وإذا هو خاطئ، وإذا هو على انحراف. أذكر مرة أن حججنا معنا رجل أعمال يعني عنده أموال كثيرة وشركات، جاء عنده ظفر في يعني مال بظفره، فأراد أن يقتلعه لكنه أدركه الورع. قال: هل علي شيء؟ لأنه محرم ذات الوقت عليه الإحرام ولا تحللنا يوم باقي ما رمى الجمرة. قلت: لا ما عليك شيء، لأنه ما دام الظفر هذا زال تزيله ولا عليك شيء. خاف مسكين أن يكون عليه دم ولا ناقة ولا شاه ولا دجاج كذا متوهم من الورع. بعد مرة كنت أسأل سبحان الله، قال: صدق هذا الرجل المرابي، وأن نصحه بعض العلماء، قال: لا ما في الربا شيء، ما في الربا شيء. يقوله فهم مثل ما يقول الغزالي، تجد يقول بعضهم بعض التجار والأغنياء لا يريد أن تحدثوا في النفقات ولا الصدقات، تحدثوا عن ركعتي الضحى لأنها سهلة وعن قيام الليل. يا أخي قيام الليل هذا الفقراء والمساكين، ولك أن حتى تقوم الليل، لكن عبوديتك أنت ننتظر منك أن تكفر الأيتام، تبني المساجد، تحفر الآبار، لكن ما يبغى هذا الخالد تكلمه فيها. يبغى تكلمه عن التسبيح، حتى التاجر كبير مليونير التسبيح 33 بعد الصلاة والبسمة، لأنه ما يكلف إنفاق. فهذا الورع قد يعني الورع يسموه السلف الورع المظلم. أتى واحد يتنطع عند الإمام أحمد، شاف الإمام أحمد شاف المحابر وفد يسوي درس، لكن على من؟ على أبي عبد الله إمام السنة. قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أعبي قلمي حبرا من دواتك عن هذا الورع. بدون يا أخي هذا معروف أنك أنت مثل الدواء ما يستاذن منها شيء بسيط كذا، الماء أمامك الكوب تشرب وكذا ما يحتاج يعني. قال الإمام أحمد: أنا وياك ما بلغنا هذه الدرجة، ما بلغنا. يعني يعرف هو الطالب، يعرف أنه يغتاب، ويعرف أنه غير مثلا ينام على الصلاة، يعني أمور تمر به. قال: ما بلغت أنا وياك هذا. يقول: رحم الله امرأً، لأن بعضنا يتنطع في أشياء بسيطة ولكنه يرتكب أمورا أكبر وأكبر. بينما الإمام أحمد نفسه تأتي أخت الحارث المحاسبي، تعرفوا الحارث المحاسبي هذا مدرسة في أعمال القلوب، إمام يعني وصاحب تقوى وورع، وعنده أخت زاهدة عابدة ولية وصالحة، فأتت عند إمام أهل السنة أبي عبد الله غفر الله له، ذاك الإمام الطويل أبو عبد الله اللي يحبه أحمد بن حنبل، الذي مسطر في كل صفحة ومع كل جيل ومع كل صاحب الإمام المحنة وإمام السنة. فأتت إليه قالت: يا أبا عبد الله، أنا أغزل الصوف وأغزل ربما في الليل، فربما مرت بك كشاشيف العسكر، عسكر المعتصم، يعني يمر العسكر بجانبه عندهم كشافات، يعني ما كان عندهم كهرباء، فربما أغزل في ضوء الكشاف، هل يجوز لذاك؟ قال: من أين أنت رحمك الله؟ من أنت رحمك الله؟ قال: يعني هو غريب أن تسأل المرأة في هذا العصر وتسأل سؤال دقيق وفي الورع، يعني حتى هي يعني مثلا تغزل فيمر العسكر بكشافات، فإذا شافت النور حاول تغزل بسريان. قال: من أنت، من أنت رحمك الله؟ قالت: أنا فلانة أخت الحارث المحاسبي. قال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في ذاك الضوء، لأنه لما شاف أن الدقيق أو صادق أو من بيت الحارث الحاسبي قال هذا. أما إنسان تجده يرتكب الكبائر ويسألك عن أشياء يعني أحيانا ما يسأل عنها فإنك تعلمه وتقول ابدأ يا أخي بهذه التصحيح الكبار، مثل ما فعل ابن عمر مع ناس من أهل العراق، جو إلى الجمرة كما تعرفون، واحد منهم ضرب بعوضة بيده فقتلها، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. فجاء إلى ابن عمر قال يا أبا عبد الرحمن قتلت بعوضة فماذا علي ومعه إخوان يسألونه؟ قال من أنت؟ قال من أهل العراق. قال قاتلكم الله، قتلت من حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسألني في دم بعوضة؟ يقول ليه ما أدرككم الورع أنت وأجدادك وأباك يوم قتلتم الحسين؟ فهذا يقال لمن اشتغل بالتوافى وترك الكبار، ويقال لمن اشتغل بالآخرين يا أخي اشتغل بنفسك، يا أخي سلط المصباح والمنظار والدربيل على ذاتك، ما عندنا ذنوب وخطايا. الربيع بن الخثيم في سكرات الموت، واحد ينال بعض الناس قال اذكر القطن إذا وضع على شفتيك في سكرات الموت، اذكر القطن إذا وضع على شفتيك في سكرات الموت. لا، الشافعي يعطينا بيتين يدستور في هذا، يقول لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عوراء للناس يلسنوا، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس عينوا، بدل أن تمد عينك في الناس وفي عيوبهم، يا أخي سلط عينك الداخلية القلبية على عليك أنت، اسأل نفسك هل أنا أدي الصلوات؟ هل أنا بار بوالدي؟ هل أنا حسن الأخلاق مع الناس؟ هل أنا متواضع؟ هل عندي كبر؟ هل عندي عجب؟ السلف كانوا يجلسون يناقشون العيوب التي عندهم، وبعضهم يوصي بعضا، وكانوا يتناصحون كما قال علي، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. لكن مشكلتنا عندنا مدح مزيف في السوق العلني للنفاق، فتجد يمطر الواحد إما من الأعيان أو من المتصدرين أو من العلماء أو من الدعاء، يمطر بقصائد يصدق مسكين ويسلم على رأسي 150 مرة في اليوم، فيقول إن الله نسأل الله أن إن الله لطف بالخليقة بوجودك، فيقول الله لا يجعل استدراج، يصدقه بس يبغى يظهر التواضع، ويظن هو في نفسه كثرة ما يسلمون عليه ويحتفون به، إن الله سبحانه وتعالى لطف بالناس وما جدهم في هذا القرن، وأن الله يحفظ البرية به. فأسأل الله أن يحفظنا، ويسأل الله يجعل بصيرتنا لنا في أنفسنا ليكشف لنا عيوبنا وذنوبنا فنصححها، ونسأل الله أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. إخوتي الكرام، الصالحون عندهم فكرة الإصلاح، يحملون الإصلاح للآخرين، النصح لهم ليس التشهير ولا التعيير ولا الفضيحة، إنما يريدون إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، هذا منطق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإسلام جعل من مسؤوليتنا نحن أن ننجو بأنفسنا وبالمجتمع، مسألة أو كلمة نفسي، نفسي في الآخرة ترى، لكن في الدنيا نفسي والناس، نحن في سفينة واحدة، لا تقول للناس إذا أخطأوا أنا لست مسؤولا عنهم، أنت محاسب أمام الله لأنك ما أمرت بالمعروف بالتي أحسن ولم تنهى المنكر بالتي أحسن. ميزة الأمة الإسلامية المجيدة التي شرفها الله بالوحي أنها آمرة ناهية محتسبة، حتى الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة فوصفها بثلاثة أوصاف، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، شوف أخرجت للناس كأنها يعني كنز مخبوء، كأنها درة في صدفة، فجأة خرجت هذه الأمة بعد ليالي من الضياع، بعد أعمار طويلة من الانحراف عن منهج الله، خرجت هذه الأمة على بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، أخرجت للناس، اسمع المواصفات، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر لما قرأها، والله لا يتم صدر الآية حتى يتم عجزها أو آخرها، لم نكن خير أمة حتى نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونؤمن بالله. فلذلك عندنا في الإسلام أن تشتغل بالآخرين مناصحة، وأن تحمل هم المجتمع. أذكر مفكر إسلامي معاصر داعية يقول كنت وأنا شاب أصلي في مسجد، فخطبنا خطيب يوم الجمعة وقال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي صاحب همه، لماذا لا أساهم أنا؟ لماذا لا أتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى؟ فبدأ وتعلم ودعا وصعد المنابر وأخذ العالم الإسلامي طولا وعرضا، وألف الكتب وسار من الرموز الإسلامية، ولولا أني أخذت على نفسي ما أسمي الأسماء في الكلمات لكنت سميت، سار بارزا وسار عالما وسار مشهورا وسار له تواجد وسار له يعني مسار في الدعوة وإصلاح كبير، لأنه سمع خطبة أيقظته. فيا أخي اجعل في نفسك صلاح الآخر. الهم الناس البقية، حتى يقول الشاعر: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يقول السحابة التي لا تمطر على الناس جعلها لا جعلها الله تمطر علي، يعني ما أريد الخير أن يكون محصورا في أنا فقط. فمثلا أنت تفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى فهما أو قرأت علما، أتحرم الناس والجيران والأصدقاء هذا العلم؟ تسكن في حي وتعرف أن في الحي جهل وفي عصاة لا يصلون مثلا أو عاقين لوالديهم أو شريرين، هل تبرأ ذمتك أمام الله وأمانتك أن تحمل شيء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي من الكتاب والسنة وتكتفي أنك تصلح نفسك، يعني تكتفي تذهب إلى المسجد وتبر والديك وحدك وتكون أنا مسؤول عن نفسي ولا تدخل في الآخرين؟ ليس يا أخوة ترى في منطق الإسلام ولا منطق العلم الشرعي لا تتدخل في الآخرين. عندنا التواصي والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذن فهم متواصون ومتناصحون وبينهم اجتماع، وهم كما يقول أحد الكتبة المعاصرين من الأدباء هم مؤسسة كبرى، يعود الكبير على الصغير ويعود الوالي على الرعية ويعود العالم على الجاهل وهكذا، فهم يتواصون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفنا بأن في أهل السفينة، إذا تركنا السفينة يخرج في السفينة وقلنا لا نحن لا يخصنا هذا، سوف تغرق السفينة ثم يغرق المجتمع ونغرق جميعا. فعلينا جميعا نحمل يا إخوة روح الإصلاح للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن وجب علينا يا إخوتي أن نحمل مشروع إصلاح المسلمين بالطرق الشرعية التي أصلح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الطريق الفكري المجرد من الوحي قال مفكر إسلامي. أنا يعني لا أدخل في مصادمة لهذه المصطلحات، لكن أقول عندنا عالم شريعة اسمه رباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه في الناس، يتعلمه من مصدره من الكتاب والسنة ويعمل به هو ثم يعلمه الناس. فإذا فعل ذلك دعي رباني في الملكوت عند الواحد الأحد في الملأ الأعلى رباني. ولذلك طالب الله للعلم وهل الدعوة يكون ربانيين، يعني يحملون هذه وثيقة. الأمة ما أمة الإسلام لن تصلح بمنهج فلسفي أبدا ليريحنا الفلاسفة، لا يتعبوننا ويتعبون الأمة الإسلامية بإدخال مصطلحات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان. حتى الفلاسفة أصلا غالبا عندهم شك ترى، وعندهم حيرة وعندهم اضطراب. حتى الشهرستاني هذا يقول لعمري كان يدرس الفلسفة، أسمى الأستاذ يعني بليغ عندهم وله منزلة وله كرسي ريادة، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكر أو قارع عن سن نادم. يقول بحثت عن الحقيقة وأطلب الحق وأطلب بين القول الصحيح في مدارس الصوفية في الفلسفية في المدارس المنطقية في المدارس اليونانية ما وجدتها. كل اللي رأيتهم واحد جالس هكذا حائر والثاني قارع سن النادم ما وجدت. رددت عليه ببيتين، قد رد قبلي عليه الصنعاني قلت لعلك يا أستاذ، هذا رد عليه، ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر برهة لما سلت نهبا للنسور الكشاعمي. لو أن زرت يعني ميراثه وسنته وشريعته عليه الصلاة والسلام لاحتديت والله. فالهداية قد بعث بها صلى الله عليه وسلم، ما ترك كما يقول سلمان طائرا يكلف جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا، ويقول تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها، انتهى الموضوع. حتى في مسائل الوضوء يا أخوة مسائل السواك بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. فنحن نطلب الهداية أولا من مصدرها الصحيح، لا تطلبوها من الفكر المجرد، لا من الثقافة المجردة، لا من التربية المجردة، اطلبها من الدليل من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لك هذا القرآن لك ورد يومي فيه والسنة الصحيحة لك ورد. وبشركم أنه سوف يخرج كتاب جامع مانع شاف كاف في مسألة السنة في مجلد واحد في حجم رياض الصالحين، إذا وضعته بجانب المصحف تأخذ منه ورد، فهو قد جمع لك السنة بدون مكرر وبدون حديث ضعيف أو موضوع. سوف أخبركم بهذه البشرة قريبا، سوف تسمعونها إن شاء الله، وهو كتاب لكل مسلم ومسلمة. وتكتفون وإن شاء الله لن تسألوا عن مسألة الجغرافيا ولا عن عواصم الدول جنوب إفريقيا ولا الصادرات والواردات في ماليزيا ولا الأناناس طبعا والكاكاو في أوغندا وساحل العاج، هذه إن شاء الله ما تسألون عنها، تسألون عن العقيدة الصحيحة، عن الآداب الفاضلة، عن الأخلاق، وعن تزكية النفس، وعن استعداد ليوم المعاد، وعن أن تكون شخصا مؤثرا مفيدا لأمتك ولنفسك ولأسرتك، أن تكون من أولياء الواحد الأحد، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بالمناسبة أيها الأخوة الفضلاء، أقترح أن يكون عند الواحد منكم الآن برنامجا يومي اسمه التدبر آيات وأحاديث من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، غير التلاوة، صفحة واحدة تقرأها في اليوم، تجلس ولو خمس دقائق تقرأ وتتدبر وتقرأ خمسة أحاديث أو ثلاثة أحاديث من أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد أن تكون في قافلته وفي موكبه يوم العرض الأكبر عند الله. أسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه، وأن يوفقنا لاتباع سنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.